الاثنين للجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا 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 الحقيقة ويمكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
يا سيدي مسيكم بالخير، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نص نهار و14 دقيقه في استديو جوهره في ام 22 ابريل 2015. هذه حلقه اخرى من بوليتيكا مع بدايه اسبوع، ان شاء الله تكون نشيطه للجميع. نترافقوا معكم من توا حتى للساعتين. سميه صغير في الاخراج، محمود وحامد في التوثيق، زهير الجيس من وراء ميكرو جوهره اف ام. بوليتيكا البداية اليوم باش تكون إن شاء الله مع العدل والعدالة، وقت اللي نشوفوا آخر تطورات ملف المجلس الأعلى للقضاء والصراع المتواصل حول التركيبة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء وأيضا المهام والقانون المنظم لسير عمل المجلس. وقت اللي يجيب أحدنا إن شاء الله بعد شوية في الاستوديو سيد ببكر سجير نائب رئيس نقابة القضاة. اليوم أيضا نرجع نحكيه على الدبلوماسية التونسية ونفتح ملف العلاقات بين تونس وليبيا، أيضا بين تونس وسوريا، علاقات مثيرة جدا للجدل. كذلك نحكيه على موقف تونس من القوة العسكرية العربية المشتركة وموقف تونس من ما يسمى بالعدوان على اليمن بين قوسين وإلا التدخل في اليمن في موقف آخر. نحكيه على ملف المفقودين في ليبيا من أبرزهم سفيان ونذير والدبلوماسي التونسي. اليوم نكشف معلومات لأول مرة الحقيقة عن حقيقة تعامل الخارجية التونسية زمن الترويكا والمهدي جمعة مع ملف سفيان ونذير، والحقيقة باش تسمعوا معلومات مثيرة جدا. اليوم أيضا إن شاء الله باش نكشفوا حقيقة مستقبل العلاقات بين تونس وسوريا، كيف ستكون العلاقات مع سوريا بعد تجميد العلاقات واللي تبين أنه لم يكن هناك قطع علاقات بين تونس وسوريا. سمعوني مليح، الحقيقة هذا اللي اكتشفته وباش تكتشفوه بعد شوية مع ضيفنا، أنه الناس الكل تعرف أنه المنصف المرزوقي قطع العلاقات مع تونس، لكن الحقيقة قانونيا ما فماش قطع علاقات مع سوريا، ولكن اللي صار هو مجرد تجميد للعلاقات. شنو هو الفرق بين القطع والتجميد وكيفاش ترجع العلاقات؟ هذا اللي باش نكتشفوه في الملف هذا، وباش نفهم خاصة حكاية ملف الجالية التونسية اللي عايشة في سوريا وأيضا الجالية السورية اللي عايشة في تونس، شنو هو مستقبلهم في ظل عودة القنصل قريبا إلى دمشق، وأيضا موقف النظام السوري من إعادة العلاقات بعد التجميد اللي كان مجموع موجود، ومجموعة من المساجين التوانسة اللي موجودين في سجون دمشق شنو مآلهم في ظل عودة العلاقات. بوليتيكا. البوز على الويب، مجموعة من التصريحات اللي عملت برشا بوز على الانترنت، تلمها لكم إيمان الفجيري بعد شوية. أيضا كالعادة من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق، وما تنسوش أصواتكم اللي سجلت على 73 24 3000، في انتظار أنكم تبعثونا باقتراحاتكم بالمواضيع اللي تحبونا نتناولوها بالأشخاص اللي تحبونا نضيفوها في بوليتيكا. من نجم نقولوا كان بوليتيكا، ليتس جو
بوليتيكا. بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بالاخر مع دليل مصدق.
الحديث اليوم باش يكون على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، وباش ندخلوا طول في جوهر الموضوع. الفصل 148 من الدستور يحدد اجل قصوى لارساء المجلس، وهالاجل تقول 6 شهور على اقصى تقدير من تاريخ الانتخابات التشريعيه. الستة شهور تعدات والمجلس مازال مشروع قانون، والجدل مازال باش يطول. يعني بوضوح تجاوزنا الاجل وخرقنا الدستور، وباش نغطيوا المستور تم اقتراح انشاء بصفه وقتيه لجنه وطنيه في عضو المجلس الاعلى للقضاء، مهمتها تنظيم الانتخابات الاوليه لعضويه المجلس وتلقي عضوية المستقلين من جهات المعنية. لكن الإشكال وأنه اللجنة هذه هي بيدها مازالت مشروع وما تبدأ أعمالها كان بعد صدور القانون. يعني في كل الحالات ما احترمناش الأجال الدستورية وخالفنا أعلى قانون في البلاد. يقول قايل علاش؟ لأسباب برشا والخلفيات بالكمشة. أولاً تأخير انعقاد أول جلسة لمجلس نواب الشعب وانتخاب مكتب المجلس والتصويت على القانون الداخلي. التأخير كان بسبب رفض الزوز أحزاب الأغلبية النهضة والنداء الكشف على التحالف قبل الانتخابات الرئاسية، وقعدنا نستناو حتى وفاة الانتخابات الرئيس باش تبدأ أشغال مجلس نواب الشعب. ثانيا العيساوية اللي صارت داخل نداء تونس حول التحالف مع النهضة وتهديد نواب النداء بالتصويت ضد خيارات حزبهم والدخول في أزمة أغلبية. ثالثا قرابة شهر ضاعوا النواب في خصام حول رئاسة اللجنة المالية اللي ترجع للمعارضة، والعركة بين الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية الاجتماعية، شكون منهم اللي تنطبق عليه صفة المعارض وشكون الدخيل. رابعا، مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بين المسودة الأولى والمسودة الثانية والجدل اللي صار حول التغييرات اللي دخلت على المشروع من طرف وزراء حكومة الصيت. خامسا، التجاذبات والخصامات اللي قامت بين المحامين والقضاة حول تركيبة المجلس وتمثيلية المحامين داخل هيكل القاريين. يعني بصراحة ومن غير تجميل، الأسباب كلها تعود لحسابات سياسية حزبية أو قطاعية، حسابات بعدتنا على المهم وهو احترام الدستور، وقعدنا نلكلك في مسائل هامشية من المفروض وأنها محسوبة من قبل الانتخابات التشريعية، وهذا واقع نعتبره خالي من روح المسؤولية واستخفاف بالدستور اللي عدينا 3 سنين باش كملناه، أما للأسف ما احترمناش محتواه.
من الأخر مع دليلة مصدق.
هذا موقف دليلة مصدق من المجلس الأعلى والقوانين والخنار اللي كنا نحكيه فيه ونسمعه فيه. الحسابات والمصالح الشخصية طغت على الملف هذايا، كما قلت باش نحكيه على آخر تطورات المجلس الأعلى للقضاء، وقتش يبدأ القانون المسير لأعماله، وأيضا التركيبة وغيره، الخلافات المتواصلة بين محامين عدول تنفيذ وقضاة إلى آخره من الأطراف المتدخلة في المجلس الأعلى، أهمية حضور المجلس الأعلى، خرق القانون والدستور بالأساس الفصل 148 صار ولا ما صارش، هذا الكل بحضور سي أبو بكر سجير نائب رئيس نقابة القضاة. سي أبو بكر مرحبا بك، وأيضا يحضر بحضانا من نفس النقابة أمين مال النقابة نقابة القضاة سي لطفي رويس. سي لطفي مرحبا
بك أكثر عش.
نحب ناخو من عندك سي أبو بكر الساعة، وسي لطفي ناخو من عندكم تعليق على اتقال على لسان دليلة مصدق صحيح ولا للساعة، مسألة خرق الدستور والفصل 148 صار ولا ما صارش؟
وهو كذلك هو خرق مفضوح للدستور،
معناتها كتبنا دستور قعدنا نجري عليه 3 سنين.
نعم.
مات اللي مات، عاش اللي عاش، قتلت الناس وارواح طاحت ودم سال واعتصامات، وفي الاخر خرقنا الدستور.
اول تتويج لفرحتنا بالدستور هذا ينتوجه بخرق فصل من الفصول متاعه. هنا يبين لك الإرادة السياسية وين متجهة وش تكون تحب تعمل. الشيء اللي قالته الأستاذة دليلة هو معناها في جانب كبير منه صحيح، ولكن ركزت على التجاذب السياسي داخل المجلس. هذا عامل من العوامل اللي خلت مجلس نواب الشعب يخترق الدستور هي التجاذبات السياسية، والكلام اللي قالته الكل من موقعي أنا ما نحبش ندخل في التجاذبات، ولكن جانب كبير منه صحيح، والتجاذبات السياسية هي سبب كبير معناها في خرق الدستور هذا. بربي بعد إذنك نحب نحط الموضوع في إطاره العام والإطار الخاص. احنا شنو المرة متاعنا؟ شنو الضابط اللي عنا بعد هالفوضى هذه؟ المرجع اللي عنا هو الدستور. يعني ما ثماش حتى أدنى مواطن أو مؤسسة تنجم تخترق هالدستور هذا، على خطر هو اللي يجمعنا
نورمال. مو
سيادتك قلت وكونوا خسرنا خسائر بشرية ومادية ومعنوية ونفسية، والنتيجة تحصلنا على الدستور. الآن في النقطة الفاصلة احنا مطالبين بتطبيق هذا الدستور وباحترام هذا الدستور.
انا نمشي معك لأبعد من هذا، معناتها كان فما، واسمح لي في الكلمة على مسؤوليتي الشخصية، كان فما عقاب نفسي شديد على السيد المواطن وهو يتبع في الدستور كيفاش تكتب، والخنار اللي شفناه واللي ما تنساش، والعرك والمعروك وهزن حتى سلاح أبيض داخل المجلس هذايا مجلس النواب، واللي شفناه من خور كبير الحقيقة، عقاب شديد للشعب والجمهور اللي كان يتبع عبر القنوات وعبر وسائل الإعلام. في الأخر نخرق الدستور.
نخرق الدستور كيفاش سيدي؟ احنا عندنا المرجع متاعنا هو الفقرة الخامسة من الفصل 148 اللي يقول يتم في أجل أكثر 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
من تاريخ الانتخابات التشريعية
واضح، حمش نرجع لك، تسمح لي تو بالتفصيل نقطة نقطة بغاية الإجازة والوضوح.
فضل أي
الأجل هذا هو أجل صريح وحتمي، يعني غير قابل للتأويل. احنا وقتش نمشيه في القانون للتأويل تري تلقى فما غموض في النص،
فما حاجة مش واضحة،
مش واضحة،
الاجتهاد جايز. ما لعلش شنو حكيت 26 أفريل اللي نسمعوا بها فتوى جديدة اليوم؟
فما لقاء جماعة ما بين نعرفوا احنا فما اللجنة العامة للتشريع اللي موجودة في مجلس النواب قاعدة تسمع في المعنيين بالأمر في شأن هالمجلس الأعلى من المحامين من قضاة من نقابة من جمعية من غيرها
عدو التنفيذي لأخيه.
فما نقاشات داخلية تمت. في آخر اللقاء اللي عندهم وصلوا النقطة اللي هي نقطة خلافية، هو في تحديد التاريخ بتاع إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
أيوة.
باش نلقاو حل شنو نعملوا، ما نحترموش الفصل الفقرة الخامسة من فصل 148 ونقول وذاك الأجل حتمي ولا بد من احترامه
وإلا خرقنا الدستور،
ما نقولكش غير قابل للتأويل. أنا سميتها شعوذة في القانون. واضح.
شوية بخور وشوية بخور
وتعزيمة
صغيرة
نخرجوكم وننوموكم، وأحنا معناها أول تتويج لهذه هو نخترق لكم الدستور وبعد ومشي وشربوا من البحر مدام قبلنا البحر. أي نعم. اللقاء هذي باش نلقاو حل العملية هذي، تم فما لقاء تم نهار 12 أفريل بالتحديد 2015 يجمع مكتب رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب لجنة التشريع العام حول هذه النقطة الخلافية الهامة اللي تتعلق بأجل تركيز المجلس الأعلى للقضاء. بعد نقاش بين الحاضرين والمشاركين في هذا اللقاء اش قالوا، نعطيك النتيجة الحيثية نتاع الشعوذة. اش قالوا؟ قالوا الأجل الذي نص عليه الدستور صوب الفصل صوب الفقرة الخامسة فصل 148 هو أجل استنهاضي. انطلق بين قوسين بين الاستنهاض والاستحثاث. في اللغة هو التحفيز والتحميل. يحمس. وكان قبل في الستينات الموظف المتقاعس رئيس الإدارة يبعث له مكتوب استنهاضي ولو فيق على روحك كثرت من التقاعس.
واضح.
فهما
اعتبروه تاريخ استنهاضي.
استنبطوا هالعبارة الرنانة هذه متاع الاستنهاض والاستنضاض والاستحثاث أو استنهاض. وقالوا الغاية متاع الأجل اللي نصت عليه الفقرة الخامسة الفصل 148 من الدستور هو أجل استنهاضي، الغاية متاعه التسريع في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
مش منكركروش.
وزيدك حاجة أخرى فوق هذا مش لهنا برك، قالوا ما يترتب عليه على عدم احترامه حتى أدنى جزاء
هكا.
اي نعم. ونزيد نقول لك وكونه لا يعد خرق. يا ناس يا مختصين في القانون يا شعب يا كريم احنا نقرروا وكونه الأجل الذي استنهاضي الغاية من متاعه هو التسريع في إرساء المجلس على القضاء وأحنا نقرر وكونه عدم احترامه ما يترتب عليه حتى أدنى جزاء وأحنا نقرر وكونه هذا لا يعد خرق. واضح. وزيد عليه الأفر كيقولوا احنا لا ما يترتبش عليه خرق معناها الأعمال متاعه لا تنقض.
تعرفش قاعد تقول انت
قل لي
صحيح ولا اللي قلته انت.
نعم.
انه المجلس ورئيس والنواب اللي فيه اليوم تبقى المثل وإن لم تستحي ففعل ما شاء.
وهو كذلك نزيدك زياد توا مش ندخلوا في باب الإفتاء.
إفتاء
فتوى والشعوذة. فتوى والشعوذة هي كلها خلصت. ثم نواب نقسموا إلى ثلاث داخل تركيبة اللجنة أو تركيبة هذا اللقاء الذي تم تاع 12 أفريل 2015. ثم اتجاه مشاء قال احنا من الصعب جدا ارساء المجلس الاعلى للقضاء او المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء خلال الجلسات العامة اللي هي سبق وكونها تعينت نهار 20 و24 افريل 2015. ما نجموش خي سبب هذا يا اخويا سبب شنو هذا يا سبب واقعي خاص بك انت يلزمك تعمل روزنامة تحدد فيها الاولويات متاعك وتضبط انت تعرف وكونه من اولوياتك ومن اشد اولوياتك هي وكونك تبدا تناقش
لانك مضبوط بالتواريخ محددها الدستور.
معناها هذا يدل دليل قاطع وكونه بالنسبه لمجلس دقيقه برك بالنسبه للمجلس ما عندوش رزنامه معناها واضحه وتم. فما اتجاه اخر داخل المجلس اشنو اللي قال وكونه التاريخ نتاع ارساء المجلس على القضاء منين يبدا من موعد الانتخابات ما يبداش من موعد الانتخابات التشريعيه كما جاء بصريح النص لا يبدا من موعد التصريح النهائي بنتائج الانتخابات وبالتالي
ولو انه النص ما يقولش هكا
تحريف
النص هذا
بالتالي نخرج من اجل 26 افريل ونوليو نحوسوا
في أجل 26 مي لو مش نعطيك الأدهى والأمر من هذا وهذا صوت وهذا رأي داخل المجلس اللي هو شي يقولوا قولوا لا سامحونا احنا ما يلزمناش نقراو السند نتاع الفقره الخامسه الفصل 148 بعيدا عن الواقع اي نعم خويا بنسمعك مثالش شنو معناها قالك خويا احنا ادينا اليمين نهار 2 ديسمبر
اي دونك نبداو من اليمين
مين تحسب لي تحسب لي من تاريخ اداء اليمين معناها مخالفه صريحه للدستور واللي احنا نفسخوا على الفصل 148 ونستجيبوا لهم الطلبات
باش
اللخبطة هذه الكل باش انتهت هذه هي النتيجة باش انتهت انتهت وكون كي خبر
قل لي مثال
انتهى رئيس المجلس يلزمه يفصل باعتباره هو حاضر يلزمه يفصل اش قال انه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين
لحظة الاتفاق على ماذا الاتفاق على بعد الفاصل نجاوبوك
بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها
إذن مأزق قانوني وإلا مأزق يلزمنا نلقاو له مخرج قانوني حتى لا نخرق الدستور وحتى نبقاو ناس محترمين نحترموا هالدستور اللي تكتب على مدة 3 سنين عقاب جماعي للشعب التونسي في الإطار هذا يتحصلنا على الدستور أخيرا بالدم بالاعتصامات بالضغط النفسي وأيضا المصروف والماديات وتعرفوا قداش تكلف الدستور من مليون ولا مليار كان تحبوا نلقاو وإحنا قدام اليوم مأزق قانوني قتلي في اللخ الخرجة تكون عند رئيس المجلس
واو كذلك
اي
شنو هي الخرجة اللي عند رئيس المجلس انتهوا وكونوا اثر الاجتماع المشترك كذا اللي جمع الزوز مكاتب مكتب رئيس مجلس نواب الشعب والمكتب نتاع لجنة التشريع
اي
انه تم الاتفاق هكذا
هكذا تقصد هكذا لا.
بدون تعليل هكذا على ان موعد الانتخابات هو تاريخ الاعلان النهائي عن نتائجها وضحش
لحظة شنو
تم الاتفاق
انا ما عم بفهم عربي فسر لي معناتها
معناها احنا تو مو بعد اللي مشينا له وقلنا له راه فما نقطة خلافية تهم اجل ارساء المجلس على القضاء بعد اللي وقع هاللقاء اللي يجمع ما بين مكتب رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب لجنة التشريع العام بعد النقاش هذا الكل اللي صار وهالاراء اللي قلت لك مشينا على 3 محاور صار اتفاق فيما بينهم بين المجتمعين أو المشاركين في هذا اللقاء هذا نهار 12 فبراير بالتاريخ اجمع اش قالوا قالوا رئيس المجلس
قال
يلزمه يحسب اش قال انه تم الاتفاق بين شكون بين المشاركين في هذا اللقاء أو الحاضرين في هذا اللقاء على شنو اخوي على كونه تاريخ الاعلان النهائي مش تاريخ
اعلان النتائج
اعلان النتائج التاريخ النهائي اعلان النتائج
بعد الطعون وبعد كل شيء
هو التاريخ المعتمد في الفصل 148 وبالتالي
الفصل 148 الفقرة الخامسة
يقول من تاريخ الانتخابات التشريعية
من تاريخ الانتخابات تاريخ الانتخابات التشريعية بالنسبة لي أنا حسب ما خدمت 26 أكتوبر 2015
وهو كذلك احنا نجي ونقولوا راه مدة بداية سريان الأجل بتاع 6 أشهر ينطلق مين يبدأ من إعلان الإعلان النهائي للنتائج بتاع الانتخابات التشريعية وبالتالي نسقطوا أجل 26 أفريل 2015 في إرسال مجلس على القضاء وندخلوا في أجل جديد اللي هو يخص 26 مي نزيدوا نربحوا احنا شهر القدام واضح ولا لا؟
هذه بشوية بخور بيانسير
بشوية تعزيم نجم نجيبها سفحة مانا كيفاش همش نعطيك طبعا انت في الفصل 148 يقول القائل كل فما عنا نص احنا في
الدستور لحظة انا هذه ما جاتش البالي على خاطر ما كنتش نتصورها بهالدرجة من معناتها كنت نتصور المخرج قانوني اذكى من هكا برشا حاولوا تتحسنون على عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع خلنا نفهموه بربي ايش قاعد يعمل بالضبط وكيفاش صارت هالتخلويذة هذه من 26 أفريل تنطرنا ل 26 ماي كلمونا عبد الكافي إن شاء الله يهز التليفون
على أساس وكونوا الأجل ذاك بتاع الفقرة الخامسة الفصل 148 هو مش أجل حتمي ويمكن خرقه ويمكن عدم احترامه وزيد عن بلوس راهو المشرع النية متاعه في الفقرة الخامسة بالفصل 148 بالنسبة
موقف موقف واحدة لحظة بركة موقف النقابة سيلوت في روي سمين مال نقابة القضاة من هل الاجتهاد هذايا في إطار إيجاد مخرج قانوني حتى لا نخرق الدستور؟
شكرا لك على الاستضافة. موقف النقابة عبرت عليه في الندوة الصحفية اللي عقدتها يوم الجمعة الفارط بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اللي اعتبرنا أنه هناك استخفاف بعقل التونسي وذكاء التونسي في هذه الاجتهادات. لماذا استخفاف؟ لأنه الدستور كان صريحا في أنه خص المجلس الأعلى للقضاء بأجل واضح، اللي هو 6 أشهر من تاريخ الانتخابات وليس من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. الإعلان عن نتائج
الانتخابات كانوا ينجموا يكتبوا الإعلان عن نتائج الانتخابات.
الإعلان عن نتائج الانتخابات كتبوه والتزموا به في المجلس، في انتخابات المجلس النواب وإرساء وبداية سريان وفي انتخابات السلطة التنفيذية برأسيها، والتزموا بهذا الأجل. هذا شي يخليني نقول أنه ما ثماش إرادة سياسية من كامل الفاعلين السياسيين في إرساء مجلس أعلى القضاء. يحبوا يخليوها، معناها كل المؤسسات الدولة انتقلت من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم إلى القضاء.
لا، هو الأقوى من هذا فكرة الأجنة. ما احنا كي نحبوا نقتلوا حاجة نعملوا لها أجنة.
سمحني نستدل في قولي هذا على شهادة، معناها أهل الذكر. أهل الذكر شكون؟ العميد الفاضل موسى اللي هو كان رئيس لجنة إرساء المجلس الأعلى للقضاء في الدستور. في حوار تلفزي على قناة خاصة، في معناها تمسك بكون هذا الأجل هو من تاريخ الانتخابات، وقال له شنو؟ قال للأستاذ عباد الكافي في الحوار هذا، قال له احنا اعطيناكم 3 شهور في بالنا على أساس أنه الأجل كافي، وأنه الحوارات بخصوص المجلس الأعلى للقضاء قد معناها تمت واستفيضت وجميع الأطراف أعطت أدلت بدلوها.
وقفها ورايها.
بالضبط. وقفها ورايها. لذن كان 3 أشهر أجل كافي. ولكن قالك باش نعطيكم أكثر وقت وأكثر معناها صلاحيات وفهمني ونفرهدوكم أكثر. زدناكم 3 شهور أخرين.
6.
دونك 6 أشهر كانت كافية. ونأكد على أنه الأجل الذي كان كافي باش. في أول لقاء جمع نقابة القضاة بالسيد رئيس مجلس النواب في ديسمبر 2014. واحنا كنا اول من بادر بتذكير السيد رئيس مجلس النواب بالاجل هذا اللي هو اجل معناه خطير واجل
قانوني
يلزمنا الالتزام به. وشنو كان معناه باش نقوله؟ معناه انه اذا كان عطينا وعود والتزام اخلاقي، من المفروض ان نكون على قدر ذلك الالتزام وعلى قدر ذلك الوعد. احنا تم معناه وعدنا بانه مجلس النواب سيكلف لجنة التشريع التي لم تكون بعد وقتها بانه سيتم العمل ليلا نهارا للالتزام بالاجل هذا الذي ينتهي في 26 افريل، 6 أشهر من تاريخ ال ال ال
ال أيام أخرين.
ولا 26 افريل. للاسف كما قال زميلي سي ابو بكر صارت هالشعوذة وهالافتداء فهمني.
خلينا نستفهمنا ساعة هالعركة الكبيرة على مجلس الاعلى للقضاء، إيش فيش تهم المواطن البسيط اللي يسمع فينا؟ المجلس الأعلى للقضاء بالضبط بش يخدم شكون؟ بش يخدم القاضي؟ بش يخدم النيابة العمومية؟ بش يخدم الدولة؟ القانون؟ المواطن البسيط العادي اللي اليوم مش لاقي حقه، لليوم يلوج على دولة العدالة الحقيقية، عدالة اجتماعية، عدالة قانونية، يكون فيها كما الزوالي، كما رئيس الدولة، كما الوزير، كما الموظف، وإلا بالضبط شو بش يعمل هالمجلس؟ شو مهامه المجلس هذا؟ سيبو بكر.
بالنسبة نحب حاجة معناها نأكد عليها، هو مسألة الخرق هذي متاع الأجل الدستوري.
حطونا رجعوا إن شاء الله يخلطنا عبادة
هو لا يهم يهمش القضاة فقط. هو يهم، هو شأن عام يهم كافة الشعب التونسي. لماذا؟ أولا ننطلقوا وكونوا العملية متاع اختراق الأجل الدستوري هذا في أول اختبار للجنة التشريع بمجلس نواب الشعب. في أول اختبار له اخترقت الأجل. أنا بالنسبة لي أنا الأمر هذا ما مسش القضاة فقط، مس عامة الشعب. لماذا؟ على خاطر غدوة عندي حرية الإعلام مهد، حرية الرأي مهد، عندي حرية التنقل مهد، حرية الإقامة مهد، نفذ للمعلومة عن يعني جميع الحقوق.
لا، وغدوة نجمو نعملوا شوية تلامس نمسوا الدستور
المضمنة بالدستور. جميع الحقوق والحريات المضمنة بالدستور تولي مهدة بالإفتاء والشعوذة.
اي واضح.
بيه واضح. هذا يفش يهمه. وزيد يهمه في جانب آخر لو تسمح. هو راه من حق هذا الشعب على الثورة
في قضاء مستقل، هذا شعار رفع الشعب.
أهمية المجلس هذا في قضاء مستقل وقضاء عادل،
وهو كذلك
إيش ينفع هذا المجلس الأعلى؟ هذا شنو يعمل بالضبط؟
هذا المجلس الأعلى عنده اختصاصات متاعه، عنده مهام متاعه، هو في التسيير، خاطر احنا لازمنا نعرفوا المجلس الأعلى القضاء يتكون من ثلاثة هيكل إداري عدل إداري.
نفسروها احنا في ببساطة انه راهو باش يولي القاضي ما عادش تحت أمرة سيد وزير العدل، يعني السلطة التنفيذية، يخرج عن التبعية هذه ويأخذ استقلاليته،
يقوم بواجبه كما يجب.
هذاك علاش زاد فما عركة
عن أي تأثير،
هذاك علاش فما عركة على التركيبة،
وفما عركة على التركيبة بطبيعة وعلى الاختصاصات، وهذا معناها أمر مهم. احنا توا راهو ناقشنا الجانب نتاع الأجل فقط، أما المحتوى بالنسبة للنقابة مثلا نتاع نقابة القضاة التونسيين شنو اللي عملنا؟ كنا منعرف وإحنا حق المبادرة التشريعية، معناها هي
اقترحت قانون
شكذا، خذينا المشروع نتاع القانون اللي قدمته الحكومة
وزارة العدل،
وزارة العدل خذيناه فصلا فصلا وقريناه وشفنا شنو هي الثغرات اللي في كل فصل وبيناه وعطينا الملاحظات نتاعنا وعطينا النص المقترح او الحلول المقترحة، يعني باش يكون كل نص بالوضوح التام. وفما اقرار من طرف الاعضاء نتاع اللجنه وكل العمل هذا يمشي يساعد عليهم، ولكن انا الى حد هذه الساعه مانيش فاهم، يعني درا اللجنه نتاع التشريع مش تبدا من ورقه بيضاء؟ واضح مش تكتب المشروع، والا مش تنطلق من المشروع اللي جابته لها الحكومه
وتعدل فيه
ولا
تقبله كما
هو، او تستنى الكوتل زاد داخل المجلس من حقها عندها حق المبادره التشريعيه باش تقدم هلا الوحده ذي، مانيش فاهم كيفاش باش من اين سينطلق.
انا نحب
نتفضل
انه معناها بخصوص انه عدم وجود نيه حقيقيه في ارساء مجلس على القضاء من انطلاقا من مشروع،
علاش
ماذا بها السلطة التنفيذية وحتى السلطة التشريعية،
السلطة التشريعية هذه توالي الأمور في يد السلطة التشريعية،
السلطة التشريعية
نواب جدد ما يحبوش، علاش
انه حتى السلطة التنفيذية زي تحب انه يبقى القضاء في وضعية المؤقت وفي وضعية فني التبعية للسلطة التنفيذية.
عليه فما دوسيات ما يلزمهاش تتحل اليوم، فما قضاة ما يلزمهمش يستقلوا اليوم، شنو المشكل؟
ممكن ثم قضاة ما يلزمهمش يستقلوا، ثم قضاة ما يلزمهمش يتحاسبوا، ثم عديد من المسائل. انا نعطيك علاش السلطة التنفيذية بالذات ما تحبش سلطة قضائية مستقلة، انطلاقا من المشروع اللي قدمته الوزارة بحد ذاته، وهو مشروع يتضمن فصلين 83 و88 فصلين هاجينين. علاش الفصل 83 هذا من المشروع الوزارة يقول لك ما يدخل مجلس الأعلى القضاء معناها حيز النفاذ ويتم إرساءه ويبدأ فاعل أوبيراسيونيل إلا بداية من تركيز المحاكم الإدارية على المستوى الجهوي والمحلي ودوائر المحاسبات على المستوى الجهوي والمحلي. احنا في الوضع الراهن ما احناش قادرين نركزوا محكمة جديدة، خلي انت باش تركز المحكمة الإدارية وتنتدبلها القضاة متاحة وتنتدبلها البرسونال متاحة وتلقالها المقرات متاحة على المستوى الجمهورية كامل. هل من المعقول هذا؟ يعني هذا مشروع يقدم بهذه معناها الطريقة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه على أساس معناها إنها مسألة حتمية ومسألة معناها مصيرية ومستعجلة، وانت تقول انه مجلس الأعلى القضاء هذا ما يدخل حيز النفاذ الا بعد تركيز المحاكم الاداريه والمحاكم ودوائر المحاسبات على المستوى الجهوي والمحلي.
انا يبقى سؤالي للنقابه وليكم انتم سي لطفي وسي بوبكر، الحقيقه هو موقف النقابه في حال ما اسميتوه على الاقل من موقفكم انتم، والواضح خرق الدستور وعدم المصادقه على قانون وتركيبه المجلس هذا إلى يوم 26 أبريل اللي ما عادش فيه برشا، معناتها ظاهرة ماشيين لها ثنية هذه أنه مستحيل يكون عندنا مجلس قبل 26 أبريل، شنو باش يكون موقف النقابة وقت اللي فما دستور تخرق اليوم؟
أنا بالنسبة لي
هو حتى لليوم مازال ما بعد 6 أيام من هنا وسيخرق الدستور.
لا ماشيين احنا اللي خرق الدستور، وهذه البوادر بتاع خرق الدستور هي موجودة، وكم جيت ما فماش النوايا، احنا ماناش نحن في النوايا.
هو السؤال الأوضح خير هو وانتقادي وتفهم في القانون مليح، في حالة خرق الدستور شنو اللي نجم يصير قانونيا؟
قانونيا شنو اللي نجم يصير؟
شكون اللي يلزمو يتدخل؟
اللي يلزمو يتدخل الشعب الكريم الكل يلزمو يتدخل، خاطر القضاء
مش باش يخرج معناتها للشوارع.
اي نعم كان لازم
فما رئيس جمهورية حامي الدستور.
لا ما فماش رئيس الجمهورية، بالدستور من يضمن استقلالية القضاء هي الدولة.
طيب الدولة
هي الدولة، والدولة ليست رئيس الجمهورية، الدولة بجميع مؤسساتها.
بالمجتمع
المدني بجميع المؤسسات
موقف النقابة
من رئيس من كذا كل موقف النقابة. احنا بالنسبة لنا احنا مسألة خرق الدستور من حيث المبدأ أمر لا يجوز وما يلزمش فيه النقاش أصلا وما
يلزمش فيه شيء.
ما نتصورش في ست أيام ما عندنا عصاصة حاليا مش نعملوا بها مجلس على القضاء.
شوف احنا مش اجتماع مكتعرف الهيئة الإدارية للنقابة ما تلزمش هي تاخذ شكل التحرك. ميبقى بالنسبة لنا احنا مش يقع اجتماع في القريب العاجل تاع الهيئة الإدارية الموسعة أو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة ومش نتبادلوا الرأي ومش نشوفوا شنو شكل التحرك اللي يلزمنا نقوموا به. هذا فيما يخصنا نحن. وأنا قلت لك في جانب مهم آخر
أكيد أنه فما تحرك.
أي نعم وهو كذلك. وزيد حاجة أخرى ما نحبش أنا نعتبره اختراق الأجل بتاع الدستور في باب إرساء المجلس على القضاء هو شأن يهم القضاة فحسب. لا سيد يهم كافة الشعب. علاش؟ خاطر أنا بالنسبة لأنا ثم تهديد جدي وأعيد وهو أكرر وكونوا أنا انطلاقا من خرق الدستور في باب الأجل بتاع إرساء المجلس على القضاء ثم بوادر ورسائل غير مشفرة واضحة وصريحة تقول لنا راي حقوقكم وحرياتكم المضمنة بالدستور أصبحت مهددة رحنا قادرين باش نخترقوها وقادرين باش نفتيو فيها وقادرين باش نشعوذوا فيها.
بالعربي راك اللي تقول فيه خطير برشا.
ما هوش خطير هذاك هو الواقع.
إن شاء الله الناس تفهم خطورة اللي قاعدة تقول فيه.
هذاك هو الواقع. شنو معناها عندك أجل دستوري صريح تلوج على سبب على غطاء قانوني
يخسر عبد الكافي ما يهزش معناتها السيد النائب مالوريزمون
ما يهزش خاطر عارف هو رجل قانون وعارف يكون خرق الدستور مش يقول مش يقول راني ما خرقتش الدستور
هو قال ما خرقناش الدستور ووضح
هذاك هو صوته هو ذاك صوت المجموعة هو ماهوش ناطق باسمه كسيد
النائب
هو ناطق باسم اللجنة. أنا قلت لك المسألة بتاع خرق الدستور هذه هي رأي مسألة هامة وخطيرة مش بالنسبة للقضاة فقط رأي بالنسبة للشعب. تعرف شنو معناها يجي يخترق لك أجل دستوري غدوة يعتدي لك على حقه وعلى حرية مضمونة في الدستور يجي يخترق على كفاه. هذا هو الاختر وين معناها شنو المطلوب تو مطلوب وكونه المجتمع المدني المؤسسات أنا تو مثلا في جانب كبير مني يألمني وكونه القضاة فقط قاعدة تقول ايش فيكم اخترقوا الدستور او بعض الاساتذة الجامعيين والا المحامين وما زاد على ذلك فما اللامبالاة عامة مسيطرة على الرأي العام قلتش عليها عملية
تقليمين وطلاب بشكل لقمة وبشي يعبي القفة وبشي يروح بخبيز غدار
وهما تعرف السياسي المحنك هو السياسي اللي يلتقط اللحظة هما التقطها اللحظة يعرفوا الشعب وكونه معناها يجري في جرة الخبزة ما هوش ليه ليه بأمور أخرى نجيو إحنا في مجلس في جلسة مغلقة نفتيو ونقولوا نخترقوا الدستور وبالنسبة وبعد يقولك لا روحنا كي اخترقنا الدستور مش الغاية نتاعنا وكانوا مش نخترقوا الحريات والحقوق. لا يا سيد ما عندي حتى ضمان وما عندي حتى ثق بصريح العبارة ما عندي حتى ثق الهيكل أو الشخص أو الحل اللي هي داخل المجلس اللي اخترق الدستور غدوة قادرة باش تخترق أي حق أو أي
على خاطر الوقت يجري بنا شنو الحل
لابد من التحرك مجتمع مدني
بمعنى انه النقابة بتدعو الشعب الى التحرك
هذا راهو امر يهمه هو
سيلوت في
يهمه هو
خلينا نختم معك سيلوت في رويس امين مال النقابة معناتها شنو الحل
بالضبط اذا جنب التحرك هي معناها يلزمها
معناتها الامور لازمهاش تتعدى هكاك
بالضبط يلزمها موبيليزاسيون جينيرال يعني معناها موبيليزاسيون على مستوى الاعلام على مستوى الراي العام لانه كما قلنا اذا كان بدينا بخرق الدستور في بخرق الأجل القانونية يمكن أن نسمح لنفسنا معناها بخرق ما هو معناها أهم وأخطر لذلك معناها إحنا النقابة هي بادرت بنقابة القضاة بادرت بأنها معناها تعلم الرأي العام بالموضوع هذايا وتدعو جميع الأطراف الفاعلة ونأكد أنه الأطراف الفاعلة بما في ذلك المجتمع المدني معناها عندها دورها وزنها في البلاد تنساش أنه معناها الرباعي الراعي للحوار هو المجتمع المدني وهو الذي حلحل الأمور السياسية. إذن اي طرف معناها قادر على انه معناها يخلي هالمجلس هذايا يلتزم بتعهداته وعلاش انتخبناه احنا مجلس هذايا باش يلتزم بتعهداته باش يطبق الدستور احنا ما عادش في دوله معناها ديكتاتوريه ولا دوله نجم نتجاوزوا فيها القوانين احنا في بالنا توا احنا دوله ديمقراطيه مشينا انتخبنا حطينا معناها اوراقنا دون لي زور نفهمني واخترنا نوابنا باش نحترموا القانون باش يلي القانون هو مصدر على الناس الكل مش فهمني نتجاوزوه بتعليات واهيه
واضح في انتظار أنه نشوفوا الايامات القادمه على شنو باش تكشف. اكيد الدعوه موجهه لكم مره اخرى, وانا كما قلت لك سي ابو بكر نحب نعاود نستدعاك بحذايا اولا فيما يخص زاد المحتوى والتركيبه وغيره, لانه المساله تستحق برشا نقاش. وايضا نحب نستدعاك في حلقه خاصه انت وسي لطفي كان تقبلوا الدعوه باش نعملوا ملف خاص ببطاقات ايداع بالسجن للناس اللي قاعده تتوقف اليوم بسبب او باخر, لانه زاد ايضا اصبح ملف مهم. نشكرك جدا سي ابو بكر سوقير نائب رئيس نقابه القضاة, سي لطفي رويس ايضا امين مال النقابه, شكرا على الحضور. احنا نسمع ايمان الفجاري في اخر التصريحات اللي عملت البوز البارح على الويب, نرجع ان شاء الله بعد اخبار من الساعه. مرحبا بالجميع,
بوز على الويب.
مرحبا بكم معنا في بوز على الويب. نبدأ مع أهم التصريحات اللي دارت في الويكاند اللي تعدى, وأولها تصريح سمير بالطيب فيما يخص زيارة رئيس حكومة فجر ليبيا لتونس ولقائه مع رئيس الجمهورية التونسية البيجي قايد السبسي. بالطيب اعتبر التصرف هذا خطأ سياسي وقال مش معقول وما يجيش فيديو عملت نومبر دو بارتاج كبير البارح على فيسبوك.
اليوم الحق تفوجئت لما بلغني خبر قبول السيد رئيس الجمهورية لرئيس حكومة فجر ليبيا. هذا يا سيغويل إنسان معادي لتونس, إنسان في حكومته فجر ليبيا معاه أنصار الشريعة, معاه أنصار الشريعة مورتين في ملفات إرهاب في تونس. اليوم حكينا على الحياد في المسألة الليبية, معاش محايدين, أصبحنا نقبلوا الأطراف المعادين لتونس بأطراف اللي ضارعة في الإرهاب, والطرف الشرعي ما نقبلهوش, وبالتالي أنا فاجئته.
النقاش بصفيان بن فرحات وإيمان الطريقي كان حامي في قناة نسمع, والموضوع ما نجم يكون كان الإرهاب, بين خطر الإرهاب وتهديده للسيادة التونسية والأمن الوطني وما بين حقوق الإنسان, جدل ما يوفيش, والأكيد بشقة ديما يعمل البوز على الويب.
هؤلاء أمريكيين حطوا ناس يقولون تلام
وتراجعوا عن ذلك وقالوا أن تجربتهم كانت خاطئة.
هني شو الأمريكيين
اللي عندهم دولة حقوق وحريات على أعلى تراب
دستور الجمهورية التونسية؟
نحن نأخذ بالتجارب ولا ما نأخذوش
الناس بنعمل الأجراءات الاستثنائية. شو صار؟ نحن نفتيها وكتبوا الدستور هذي. الناس
بنعملها. هذه التجارب كانت خاطئة.
الخليل البلاد بدعوة حقوق الإنسان.
بون إكزامبل.
أي علاش؟ بدعوة حقوق الإنسان.
الخليل البلاد كاملة.
يا إيمان شو فيك متقلقة من كلامي؟
لا مش متقلقة.
كيما خاطر كان في دفعة كان على الهاب.
لحظة.
يعني وقفي
وسالي. دفعة الدولة. قولي
أنت
شادي القضاء التونسي.
ونختموا مع تصريح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان اللي صرح ليلة السبت في قناة الحوار التونسي حول تواجد التوانسة في داعش في سوريا, واللي حكي على أرقام وحقائق ووقائع مفزعة تكشف مدى تغلغل الفكر الداعشي عند شباب تونس. عبد الرحمن حكي على أكثر من 4000 مقاتل تونسي في داعش في سوريا وبعض المئات التابعين لجبهة النصرة. حكي زاد على شدة وبأس التوانسة في الحرب وعلى المناصب اللي تقلدوها داخل التنظيم. فيديو عملت نومبر دو بارتاج كبير.
التوانسة لهم دور أساسي في التنظيم. نجد أن غالبية أمراء المناطق في تنظيم الدولة الإسلامية هم من الجنسية التونسية. نجد أن والي ولاية دير الزور هو من الجنسية التونسية. كان عندما يسير في الشارع ويرى امرأة تلبس عباءة سوداء ولكن مطرزة يقوم بشتمها. ترى أن التوانسة أو التونسيين المتواجدين في تنظيم الدولة الإسلامية هم من أشد وأكثر المتشددين وأكثر قساوة في التعامل مع أبناء الشعب السوري. أصبحوا يرسلون أطفالهم إلى ما يعرف في أجبال الخلافة, حتى النساء التونسيات الزوجات هؤلاء المقاتلين يشاركنا الآن فيما يعرف بالحزبة الإسلامية أو الحزبة النسائية, ويقمنا بالسير في الشوارع من أجل مشاهدة من لا ترتدي الحجاب, من لا ترتدي العباية, من لا ليس حجاب فقط, من لا ترتدي النقاب, من أجل اعتقالها وأقصى إلى مراكز الاعتقال.
هذا شنو عنا اليوم في بوز, نقابل معكم غدوة إن شاء الله. باي باي.
بوز على الويب.
كما قلت لكم اليوم أيضا يحضر بحثنا سي تهامي العبدولي كاتب الدولة للخارجية المكلف بالعالم العربي وإفريقيا. سي تهامي مرحبا بك.
مرحبا بك وتحياتي لكل مستمعي إذاعة جوهرة فام.
غيب أخوي على استوديو جوهرة فام.
لا, الغياب هو مبرر بالعمل, لأن هناك كاتب الدولة ويسافر كثيرا خاصة قبل قمة القمة
على في شرم الشيخ. يسافر كثيرا نبدله.
لا 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 لا, لانه
نحب نسفر مع هذاك على شيء اخويا.
لا, هو اولا السفر راهو ليست فيه في العمل ليست فيه اي متعه, لانك تشتغل تقريبا من 7 صباحا الى 9 ليلا, وكل وفود التي توجد معها يجب ان تناقش وان تبرمج اعمالك وان تقرر متى ستسافر وما هي الممكنات العمل المشترك, وهناك برامج نتبادلها وافكار, يعني ليس للراحه. والسفر بطبيعته متعب, وثم حينما تعود إلى المكتب في الوزارة تجد أن طيلة تلك المدة من السفر تجد أن هناك مئات الملفات فوق المكتب. وفي وزارة الخارجية بالذات تقريبا في كل خمس دقائق أربع دقائق هناك برقية تأتي من سفاراتنا في الخارج، وهذه البرقيات أو هذه الرسائل يجب أن تتعامل معها، أن تقرأها، أن تحلل، ثم أن تتخذ الموقف المناسب وأن تعطي التعليمات اللازمة في الغرض. وكل خطأ في السياسة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى مشكل.
طيب حكينا مليح معناتها أثناء الحملة الانتخابية أنه من بين النقاط ربما اللي ارتكز عليها العديد من الأحزاب والمرشحين في الانتخابات هي السياسة الخارجية، هي الدبلوماسية، هي وزارة الخارجية الحقيقة، وخاصة زوز ملفات حارقة، ملف ليبيا وسوريا، وأيضا العديد من الملفات الأخرى ينضاف لهم اليوم ملف أيضا مهم جدا اللي هو دعم من عدم دعم عاصفة الحزم للسعودية والدول اللي تشن هجوم اليوم على الحوثيين في اليمن. دونك مش نحكيه في هذا الكل، خلينا نبدأ بالملف القريب لنا ليبيا. الحقيقة اليوم شحوال العلاقات الثنائية بين تونس وليبيا، وشنو العلاقة بين تونس وليبيا ومع شكون بالضبط؟
هو العلاقة، نحن حينما دخلنا الوزارة وجدنا أن العلاقة هي كانت علاقة أحادية الجانب، يعني مع الطرف الشرعي فقط، أي مع طرف الحكومة المعترف بها
شرعيا،
تبرق حكومة الشرق، ما نسميه حكومة الشرق. لكن بالتحليل وتشخيص الأمر الواقع وجدنا أن هناك حكومة أمر واقع في طرابلس، وهي التي تعنينا أكثر، بحكم أن الجالية التونسية أكثر من 30,000 مقيم كلهم يقيمون في الناحية الغربية، يعني تقريبا، والكثير كذلك أكثر من 30,000 أخرى من حدود مصراتة إلى رأس جدير، وهي غوفرنمون دو فاكتو. فعلينا أن نتعامل مع الأمر الواقع، وتواصلنا مع هذه الأطراف في إطار هو حفاظا على الجالية التونسية، استعداد للإجلاء إذا لزم الأمر، إذا ما تطورت الحرب الداخلية إلى الأسوأ، ثم كذلك فيما تعلق بملف الإرهاب، في ضبط الحدود، في رفع 60 دينار التي كانت موضوعة على التونسيين الذين يدخلون إلى أعلى الحدود. ووجدنا في الحقيقة منهم كل التعاون، لكن هذا لم يؤدي بنا إلى الاعتراف بهم، وأعلمناهم أن هناك شرعية دولية ونحن مع
فما ضغوط من طرفهم على الأساس محاولة الحصول على اعتراف رسمي منكم؟
لا، أنا صاحب الملف وأنا أتابع الملف، لم أجد منهم يعني هذا الاتجاه. هناك بعض الملاحظات، ولكن أرادوا في أغلب الأحيان أن نتواصل معهم من أجل المسألة الليبية، يعني بدفع الحوار، بمساندة الحوار، وخاصة في المسائل الإنسانية مثل فتح خطوط الطيران بين مطار مصراتة، معيتيقة، زوارة وغيرها، للمساعدات الإنسانية إما الطبية أو غيرها.
داير يظهر لي الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء لحكومة الإنقاذ الليبي جت في الإطار هذا متاع فتح الأجواء الجوية.
هو في الأسبوع الماضي لأسباب أمنية كان هناك يوم كامل تم فيه منع كل السفرات من الشرق، كذلك لأسباب أمنية، ثم فتحت فيما بعد.
شو معناها لأسباب أمنية؟
لأسباب أمنية يعني هناك،
يعني عندكم معلومات أنه فما إرهابيين؟
حينما يقع تخوف أمني حتى من الطائرات القادمة من الشرق، فإن الحيطة تقتضي أن تتثبت في أكثر المعلومات، ووجدنا أن الأمور يعني جيدة، فأعيد فتح الأجواء مع منطقة الشرق في نفس اليوم مساء. لكن بالنسبة إلينا الآن، هناك بعثة فنية متركبة من أعضاء من وزارة النقل، مختصين من وزارة النقل، وكذلك أطراف أخرى مختصة، وديوان الطيران المدني، وهم هذا الأسبوع بين كل مطارات الشرق، يراقبون كل مطارات الشرق ثم مطارات الغرب، لتقرر فيما بعد وزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
إعادة فتح
من إعادة هو الأمر يتعلق بمدى جاهزية المطارات.
طيب اتخاذ القرار لمنع السفرات أو غلق الأجواء الجوية بيننا وبين ليبيا على أم أساس جاء؟ على أساس أنه مطاراتهم مش مراقبة جيدا؟ على أساس أنه فما،
لا، يمكن أحيانا حتى يمكن أن يطرأ طارئ في طائرة معينة أو في البحر، فإن يعني التحري وجوبي.
يعني جت تهديدات والا
لا يمكن جت... هو في اغلب هو نوع من تشيك اب هو اجراء عادي يقع دائما كل ما وقع يعني إشكالات في دولة معينة يجب أن تقوم بالمراقبة. المراقبة تكون في لحظة تاريخية أنك تتخذ القرار لمدة ساعتين أو 4 ساعات، فهذا الأسلم بالنسبة إلينا، وهو لا يتخذ فقط في تونس، هو إجراء عادي يتخذ في أغلب الدول.
يعني بمعنى أنه لو كان نلخص حول الملف هذا، اليوم تونس معترفة فقط بالحكومة الشرعية، تتعامل أيضا مع الحكومة حكومة ما يسمى بحكومة الإنقاذ اليوم، ولكن دون الاعتراف بها.
نعم،
وهم قابلين هذا،
وهم قبلوا ذلك. وحتى في اللقاء الذي كان مع السيد رئيس الجمهورية هم جاءوا للحديث في الحوار وطلب دعم في الحوار ومواصلة دعم مقترحات الأمم المتحدة برئاسة برناردينو ليون حكومة الوحدة الوطنية. ولكن ما لاحظناه على كل حال، وهذا يحسب جيدا لتونس، أن تونس حتى في خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية هي تحظى بثقة الطرفين، وطلب أن تلعب تونس دورا أكثر في التقريب بين وجهات النظر. ونحن رأينا أن الحوار الذي يقوده برناردينو ليون هو إلى حد الآن ناجح، فيعني
تدعمون الحوار.
ندعمون طيب. الحوار ونرجو التوفيق بين الطرفين، مع العلم أن لنا مواقف هي كانت ثابتة، مواقفنا نحن ضد رفع التسليح، رفع حظر تسليح الجيش الليبي، وقلنا هناك شروط يجب أن يوجه فقط ضد الإرهاب إذا ما كان هناك سلاح، ضد أي تدخل خارجي في ليبيا، ضد أي حرب في ليبيا حتى بين الفرقاء الموجودين حاليا، لأننا نعتبر أن أمن تونس هو من أمن ليبيا.
أكيد. موقف حكومة تبرق الشرعية خلينا نقوله على الأقل من التعامل الموجود اليوم والعلني بين تونس وحكومة الإنقاذ،
هذا لم يكن على المستوى الرسمي لم يكن فيه أي إشكال. وحتى قبل 3 أسابيع قبل مجيء حكومة رئيس الحكومة المكلف في طرابلس السيد خليفة الغويل، زار تونس السيد خليفة ثني السيد عبدالله ثني رئيس حكومة الشرق، وذهب في نفس الاتجاه أنه يشجع على الحوار ويريد أن نجد تواصلا بين الفرقاء الليبيين. يعني الموقف هو موقف إيجابي، وما قيل أحيانا من ذلك من سمي برئيس هيئة الاتصال وتلك التصريحات، أنا استقبلت وزير الداخلية الليبي الذي كذب تصريحاته واعتبر أن ذلك ليس موقف الحكومة الشرق. ثم كذلك جاءنا السيد الدائري وزير الخارجية وجلست معه ساعة، واعتبر أن ذلك لا يمثلهم أو أن تلك التصريحات لا تمثل موقف الحكومة،
تصريحات فردية يعني.
تصريحات فردية، وهو لا يتقلد أي منصب في الحكومة، يبدو لي أنه شخص هلامي متوتر لا علاقة له بما هو موجود ولا يعرف حتى الساحة. والدليل أن حكومته يعني كذبت كل أو الحكومة الذي توهم أنه ينتمي إليها أو أوهم الناس في تونس أنه ينتمي إليها كذبت أراءه.
طيب، فما على قريب بتوجه إلى فتح الأجواء؟ يعني قلت لي فما لجنة فنية تراقب
اللجنة ستقرر، واللجنة لها رأي سيادي بطبيعة الحال خاصة في المستوى التقني، وهذا سيتم بين 3 أطراف: وزارة الداخلية، وزارة النقل أولا، ديوان الطائرة المدني، وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع. طبعا أذكر بأن الآن الطيران هو من طرابلس إلى الإسكندرية إلى الأردن إلى وكذلك إلى الجزائر، ونحن لنا وضع خاص ووضع
إلى تركيا أيضا
وإلى تركيا، ولنا وضع خاص ووضع الخطوط الجوية التونسية التي يجب أن تستفيد، لنا وضع كذلك المصحات التي يجب أن تستفيد. وأذكر بأن الآلاف الآن من المرضى الليبيين هم يسافرون إلى تركيا، ومن باب أولى وأحرى أن يأتوا إلى تونس إلى صفاقس أو إلى تونس العاصمة وكذلك إلى جربة. إذا ما وجدت اللجنة أن حالة المطارات صائبة وأن ذلك لا يشكل أي خطر فإن القرار سيتخذ بالشكل العاجل.
طيب خلينا في نفس الملف ولكن نحكيه شوية على الجالية التونسية الموجودة في ليبيا. الحقيقة يتقال برشا كلام على أساس سوء المعاملة، يتقال كلام على أساس أنه فما من يقتل ويدفن وما نسمعوش حتى به، اختفاء عدد كبير من التوانسة اللي ساعة ساعة يخرجوا أهليهم يقول لك احنا أولادنا ما عاش عنا بيهم حتى اتصال، إلى جانب أيضا ملف سفيان ونذير اللي باش نرجعوا له إذا كان فيه جديد. شنو أحوال الجالية التونسية غادي وكيف تعامل الجالية التونسية في ليبيا اليوم؟ الحقيقة
هو من المهم أن نذكر التونسيين بأن غياب الدولة التونسية وأغلاقها للقنصلية العامة بطرابلس بالنسبة إلينا كان قرارا خاطئا، وهو قرار كارثي. ولذلك حالما جئنا إلى وزارة الخارجية أعدنا فتح القنصلية العامة اللي عندها أكثر من 50 سنة موجودة في طرابلس. وبعد أن عاد القنصل العام وطاقم العمل فإن الجالية التونسية يمكنكم أن تتواصلوا معها يوميا، هناك بالمئات يأتون إلى القنصلية ويتعاملون في المستوى الإداري، وهناك نوع من الراحة أكثر لأن القنصلية دورها أن تعرف كل ما يمكن أن يحدث أو قد يحدث للجالية التونسية. هناك العشرات تم إخراجهم من السجون، هناك 5 الذين لا أعتقد أنك تتذكر هذا من سيدي عمر بوحجلة تم اختطافهم، وقدت المفاوضات من 10 إلى 1 ليلا مع الأطراف التي اختطفتهم واستطعنا أن نحررهم،
تطلق سراحهم،
يعني أصبحنا في قلت سابقا نحن في طرابلس وفي الغرب كنا كالعميان، حينما عادت القنصلية العامة أصبحنا نعرف ماذا يجري
على دراية على الأقل مطلعين. ولكن الوضعية كيفاش؟
الوضعية إلى حد الآن الجالية التونسية لم تشتكي، هي تشتغل. الحقيقة الذين تقع لهم مشاكل هم من الذين يتورطون في السرقة أو في إشكالات أخرى.
لكن أنا توصلني معلومات من بعض الجالية الموجودة غادي على أساس أنه ساعات حتى بلاتو إعلامي يبث على قناة من القنوات وخاصة قناة نسمة اللي تبعوها مليح في ليبيا نجم تعمل إشكال وتلقى التوانسة الصباح يأكلوا في طريحة.
صحيح هذا الكلام صحيح. لماذا؟ لأنه وهذا الأمر يجب الكرة الآن في مرمى الإعلاميين. أنا مرة قلت أنه معلومة أن تفتح القنصلية في وقت كذا وتغلق هي معلومة خطيرة، ولكن حينما نتحدث عن الليبيين بشكل سيء فإن هذا يؤدي إلى رد فعل طبيعي على الجالية التونسية، ولنفرض العكس أنه حتى
التونسي
يعني رد فعل عاطفي، رد فعل عاطفي عاطفي، ولكن من الطبيعي أن نتوقع هذا ومن البديهي. نفس الشيء يعني حينما الجالية التونسية يقع لها في دولة أخرى إشكال فإن الرد العاطفي في تونس يكون دائما يعني الموقف متيقظ.
لا ما في تونس فما قانون الحقيقة أكثر من ليبيا كان
الآن ما دامت الوضعية هي ليس هناك قانون، هي هناك ميليشيات صحيح بينها توافق، ولكن ونحن نتدخل بالحسنى معهم وفي الأغلب نسبة 99% يتجاوبون معنا، فإن المطلوب من الوسائل الإعلام التونسية وحتى من السياسيين عدم التصريح نحو هذا الطرف أو ذاك احتراما للجالية وخوفا على الجالية، خاصة أننا لسنا طرف سلبي. نحن قلنا وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية سياستنا مع ليبيا هي قوة اقتراح إيجابية. اقتراح إيجابي معنى أنه لا بد أن نحافظ على ليبيا،
بمعنى أنه ما فماش إجراءات ربما ولا أن بلان بي حاضر بالنسبة لوزارة الخارجية لكم أنتم ككتاب الدولة مكلفين بالعالم العربي
نحن وإفريقيا
لإجلاء الجالية في أي لحظة.
نحن جاهزون في أي لحظة، والآن نتواصل مع كل الجالية التونسية في كل أماكن الغرب من مصراتة إلى الغرب. لا نعرف ماذا يحدث في الشرق لسبب بسيط أن درنا هي موجودة في الطرف في الجهة الشرقية، ولا يمكن العبور من البيضة إلى بنغازي إلا بعد المرور بمناطق يصعب المرور منها أمنيا، لا يمكن أن نصل إلى هناك. ثم حاولنا إعادة فتح قنصليتنا ببنغازي فوجدنا أن هناك لا يمكن تأمينها، فالآن ربما نتجه نحو إعادة فتحها ولكن في منطقة البيضة.
في البيضة
البلون بي الذي نشتغل عليه نحن الآن. نقدر أن الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تجاوز كل العقبات ويصل إلى حدود نجاح وقدرها 90%، لكن بلون بي موجود عندنا. في حال فشل هذا الحوار فسيكون لنا موقف مختلف. نحن في هذه الحالة سنجهز لتلاقي مدني اجتماعي سياسي في كل ليبيا مع مختلف القبائل رؤساء القبائل وغيرها، وسنطرح البديل. ولكن الآن هذا البديل هو يساند مقترح برناردينو ليون.
فما شكون يقترح بعد نجاح الحوار في تونس نبعث لهم الرباعي الراعي للحوار بما أنه قادر على سيطرة على الحوار
في الحالة التونسية هذا جائز، ولكن في الحالة الليبية صعب
حاجة أخرى
لأن هناك ثارات بين المتنازعين،
فما عقلية عشائر
وقبائل ولكن ما لاحظناه بكثير من التفاؤل، ما لاحظناه أن الليبيين حينما نقول لهم إن الليبيين أقدر على فهم العقلية الليبية هم بشكل عام يرفضون التدخل الخارجي مهما كان الطرف، لكن يقبلون أن التوسط الإيجابي، وهذا ما نحن بصدد القيام به طبعا حينما يطلبون، ولكن في العادة نحن لا نتدخل في شؤونهم.
طيب فما بصراحة معناتها سي التهامي فما وضعيات متاع حالات وفاة سواء كانوا قتلا أو وفاة عادية يصيروا للجالية التونسية في ليبيا وتكون فما إشكالية أو صعوبة استرجاع الجثمان؟
لا هذا لم
خاطر يكلموني ناس يقول لك
بالنسبه الي
عندنا اولادنا ماتوا غادي ما عرفناش كيفاش نجيبوا الجثه.
بالنسبه انا اعتقد انه حتى ما قيل هذه الايام انه اربعه تم عدم
ذكر نفيه،
هذا الكلام غير صحيح.
ايه؟
هذا الشخص يبدو انه متوهم لاشياء غريبه.
ايه ما تبعتوه الشخص هذا ولا سيتم
لا هو لابد ان الوزاره الداخليه والنيابه العموميه ستقوم باللازم في ذلك، لكن بالنسبه الينا وهذا ما اعلم به كل التونسيين انه كل شخص يموت في ليبيا فحينما يعرفون المكان فإن الدور القنصلية بطلب من الأهل فإن الدور القنصلية العامة هي أن تعيد الجثمان إلى تونس، هذا واجب الدولة التونسية وقمنا به في أكثر من دولة أخرى. لكن على حد علمي لم يقع هذا إطلاقا إلى حد الآن. الحالة الوحيدة التي وقعت هي مقتل الإرهابي أحمد الرويسي، ونحن تأكدنا أن الجثة لأحمد الرويسي، لكن هنا أرد على الكثير من الإعلاميين وحتى من الحقوقيين أو أشباه الحقوقيين أنهم يطالبون بأن نعيد الجثة. نحن لا نعيد الجثة الدولة التونسية، ولكن حينما يطلب أهل المعني بالأمر إعادة الجثة فإنا سنقوم بذلك.
يعني أهله ما طلبوش إعادة الجثة؟
لا هذا لم يقع إطلاقا.
والجثة وين تود؟ فينا أو ما زلت تنتظر
في مصراتة؟ في مصراتة، ولكن هي لا تعنينا لأن المسألة مرتبطة بالعائلة، وعلى الأغلب ربما تكون قد دفنت، لكن حتى في بعد فإنه يمكنهم أن يسترجعوا الرفات. يعني
بمعنى أنه الخارجية تتدخل وقت اللي جهة مطلب من العائلة
حينما تقول الجثة. نحن نطلب استرجاع الجثة، نحن لا لم يعد يعنينا هل هو إرهابي أم غير إرهابي، هذا حق العائلة حق عائلته في تونس علينا.
بالنسبة للسفيان ونذير الحقيقة ما تبدل حتى شيء بين تصريحاتكم وتصريحات الوزارة اللي قبلكم، الحقيقة مع تباقي الأمور غامضة منش فهم مين الأولاد مخطوفين مش مخطوفين، حيين مش حيين، موجودين مش موجودين، شكون اللي خطفهم، فما مفاوضات ما فماش حتى تصريحات حتى معلومات على الموضوع هذا. علاش
أنا بالنسبة إلى هذا الملف وأنا أكون صريح مع الشعب التونسي ومع الأهل، أهلهم يعرفوا هذا، حينما دخلت إلى الوزارة لم أجد أي وثيقة حولهما. لم أجد أي وثيقة، والملف لم يتقدم ولم يرسل إلى أي طرف، وكل من تكلم في الإعلام ودعا غير هذا فعنا الحجة والأدلة على ذلك.
معنتها
يعني ملف الصحفيين لم يتقدم إلا حينما جئنا نحن.
لا إله
كان يراوح مكانه
بمعنى وزير الخارجية.
شوف أنا لا يعني لا وزير الخارجية ولا رئيس الحكومة السابق ولا غيرها. أنا أتحدث عن ملف أمامي. وهذا يعني الملف على المستوى التقني والمستوى القانوني ليس فيه أي شيء. والسبب بسيط، أفهم أنه ما دامت ليست لك قنصلية عامة تشتغل وبعثة دبلوماسية تشتغل فإنه ليس بإمكانك أن تتقدم بأي شكل حتى قيد أنملة، لا يمكن أن تتقدم في هذا الملف ما دام ما عندكش بعثة قنصلية ولا عندك أمنين ولا عندك أي شيء، فإنه فكل ما قيل في ذلك الأمر هو من باب الوهم والسراب أو أنه اتصالات شخصية من قبل الوزير أو كذا مع بعض المتنفذين. بالنسبة إلينا نحن ما قمنا به، نحن بالتواصل مع كل حكومة الأمر الواقع غير معترف بها شرعيا في الغرب. نحن نعلم علم اليقين أن الصحفيين غير موجودين في هذه المنطقة ولا في أي سجن. وتأكدنا أثبتنا أشياء أنه بعد هناك ميليشيا في جهة سرت هي التي أمسكت بهما، ثم أطلق سراحهما، وفيما بعد سرت بين سرت ودرنا هناك طرف آخر تم يعني
اختطافه.
لكن لا نعرف هذا الطرف. تأتينا معلومات أنه قد يكونان في منطقة المرج أو في سجن كذا أو سجن كذا، ونتدخل فورا ونتصل بأحيانا أنت وصلت حتى مع مدير السجن، وهناك يعني رؤساء قبائل ذهبوا ولم نجدهم في كل المعلومات التي وصلت إلينا. وعطينا الملف إلى قاضي تحقيقه ملحق بوزارة الخارجية.
طيب.
ويتواصل مع الإعلام، مع الإعلام، ويتواصل مع الداخلية، ويتواصل مع الدفاع، ويتواصل مع الأطراف الأخرى. الإنابة لأول مرة تقع إنابة عدلية، وقعت معنا تقريبا منذ 10 أيام.
عشر أيام.
الإنابة العدلية تمكننا من طلب القضاء الدولي للتدخل في الموضوع. ونحن اتصلنا، أنا اتصلت بوزير الداخلية ووزير الخارجية عمر الدائري ووزير الداخلية، وبدأ يقومان باللازم في ذلك. ولكن فيما قبل ما كانش يعني حتى طرح الموضوع غير ممكن بحكم غياب التمثيل الدبلوماسي. الآن
كانت لغة رواد وتلافز، ما كان فما حد شيء،
يعني لا يمكن حينما يقول الصبر جميل، لكن لا يمكنك أن تتقدم بطلب شيء وأنت لا تتواصل مع أي طرف وما عندكش بعثة دبلوماسية.
معناتها والله
ما عندكش بعثة دبلوماسية. شوف مادام ما عندكش بعثة، أنا راني نتحدث عن ملف على المستوى التقني والقانوني. أنا لم أجد أي ورقة
تثبت أنه فما
لم أجد. قلت لك الإنابة العدلية وقعت عند 10 أيام تقريبا.
دونك اليوم فما بعض المعلومات على الأقل.
خلينا نضيف حاجة. أنا أتوقع أنه سابقا وزير الخارجية سيد منجي الحامدي بمجهود شخصي منه اتصل ببعض الأطراف، لكن على المستوى القانوني والمستوى الإجرائي لم يقع أي شيء،
فما حتى إجراءات. نعم. واضح. فما معلومات تقول أنه الخاطف تولى ب محض رسالة، ما نعرفش صوتية، ما نعرفش مكتوبة، الاتصال بأطراف في وزارة الخارجية التونسية وقدم مبلغ مهول جدا مقابل الإفراج عن الصحفيين، وذلك علاش وزارة الخارجية مطفية الضوء كريمة؟ لأنه المبلغ مش ممكن.
لا، هذا لم يكن متعلقا بالصحفيين. هذا لم يكن متعلقا بالصحفيين، بل كان متعلقا بالدبلوماسي وليد الكسيكسي. وطلبوا يعني مبلغا ماليا، ثم انقطعت حبال التواصل معهم، ويبدو أن الجهة الخاطفة هي جهة تونسية إلى حد أن، ولكن أحل الملف إلى التحقيق. الجهة الخاطفة
جهة تونسية في ليبيا،
في ليبيا يعني بعض
الميليشيات
هم اللي خطفوا هذا الدبلوماسي. المعلومات الأولى. وهناك متابعة يعني من قبل وزارة الداخلية الموضوع.
معناتها ستهمي العبدولي على غالب معلومات خائبة، ولكن يلزم تتقال للرأي العام، ما عندكم حتى أثر فيما يخص وين موجودين الأولاد الصحفيين؟
يعني أنا أقول بشيء من التفاؤل، لكن بشيء من التفاؤل ثم لوكاليزاسيون دو لا بلاس. أصبحنا نعرف أنها
في الجهة الفلانية.
نرجح أنها أطراف قريبة من جماعة درنة. ولكن لا تعرف، لأنه حتى داعش هي مجموعة جبهة يعني
النصرة
وغيرها،
وداعش
وغيرها مختلفة.
جماعات
مختلفة، حتى هناك أطراف أخرى لا علاقة لها حتى بالدين. لكن نحن مثلا نعطيك مثال، أنه لم يكن الملف موجود، ثم محضر تسليم بحضور عدل منفذ حينما سلمت الجهة الخاطفة الأولى الصحفيين. هذا لم يكن موجود في ملف سفيان الشرابي في الوزارة، ونحن طلبناه.
علش؟
من هذا أنا أحدثك بما هو موجود. نحن طلبناه من صاحب القناة الذي يعني وقع له فيرست تي في، وكذلك اتصلنا ببعض الصحفيين اللي كانوا ملازمين، منهم صحفي يعيش بين تونس وباريس،
وهو الذي أمدنا كذلك بمعلومات. يعني لأول مرة توجد هيئة قضائية قانونية تقنية يرأسها سي حكيم القاضي العدل حكيم بن سلطان ويتابع الموضوع. ونحن قلنا لأن هناك أمور أمنية وقضائية فالأفضل أن يكون على رأسها قاضٍ. وأصبحت أنا كل ما يأتيني في الغرض فإني أقدمه للقاضي والقاضي يتحرى ويقوم بدوره معه إكيب دو ترافاي
في انتظار أيام ربما وأسابيع قليلة.
نحن دائما لنأكده دائما أنه ليس لدينا أي معلومات وعن أنه الجهة قامت بتصفيتهما أو قتلهما, هذا كله غير موجود.
وما فما حتى معلومات أو طلب فدية أو
لا, لم يأتنا في هذا الإطار أي طرف. لكن على ذلك نقول أنه نجاح الحوار نجاح الحوار بين الطرفين في ليبيا قد يمكننا في الغالب قد يمكننا من معرفة أينهما أو ما مصيرهما
به.
هذا أمر أول. الأمر الثاني ما أكدناه ونحن متأكدون منه أنه من مصراتة إلى رأس جدير هما غير موجودين,
مش موجودين في المنطقة هذيك. واضح. نمشيوا للملف الثاني المعقد أيضا واللي الحقيقة مش واضح لليوم, هو ملف سوريا. شنو يربط, شنو هي العلاقات بين تونس وسوريا اليوم؟ هل هناك عودة علاقات, تمثيل دبلوماسي يبقى على مستوى إداري؟ تصريحات وزارة الخارجية تقول سنعيد الإعادة على ما مستوى فسر لنا أخوي شنو
هو. نحن وجدنا كذلك أن العلاقات لم تقطع, ولكن على المستوى القانوني وجدنا أنه وقع تجميد العلاقات. وتجميد العلاقات يقتضي إذا ما أردنا أن نعيد العلاقات أن نرفع ذلك التجميد. نحن قمنا برفع التجميد للأسباب التالية. السبب الأول هو أن لنا جالية تونسية أكثر من 6000 في سوريا. السبب الثاني أنه عنا إرهابيين يتسللون من تونس إلى تركيا ثم يأتون إلى سوريا ولابد من مراقبة هذا الوضع. السبب الثالث أنه عنا سجناء تونسيين منهم على الأقل حالة يومية نعرفها هي 43 سجين موجودون في السجون السورية. والطرف السوري عبر عن استعداده لتبادله, مش للتبادل ولكن لإرجاعهم, لكن في إطار
اتفاقية مجتمع مدني عملوها.
اتفاقية والقضاء وكيف وغير ذلك يعني, ولا دون أن أدخل في التفاصيل. وبعد طبعا وكذلك هناك جالية سورية موجودة في تونس تحتاج إلى جواز السفر, تحتاج إلى وهي موجودة. ونحن علاقاتنا الدبلوماسية مش مع نظام,
ما لا معشكو.
ليست مع نظام. شوف في الدبلوماسية التونسية في الشرط في الدبلوماسية كلها في العالم الكل السفير أو الدبلوماسية البعثة الدبلوماسية هي تمثل الشعب, ثم فرق. لا تمثل الدولة أو تمثل الحكومة, هي تمثل الشعب. فالدبلوماسي هو يمثل الشعب التونسي في سوريا, والدبلوماسي السوري يمثل الشعب
السوري في تونس.
في تونس.
طيب.
والأفضل
هذا مخرج دبلوماسي مهم.
لا هذا موجود, هذا حتى في النصوص.
لا لأنه فما ما أزق, هل العودة السفير يعني الاعتراف بنظام بشار الأسد ولا وهل مشاكل
الدبلوماسية؟ الدبلوماسية يا خادمة هو السفير له أهم دوره, هو دور اجتماعي مدني اقتصادي أمني وسياسي. حينما تتعطل العلاقات الدبلوماسية تنقطع الرسائل السياسية ولكن الباقي يبقى موجود. والدليل قلنا أنه من 62 بعثة موجودة في سوريا بقات 46 تعمل. وعندك سفير الجزائر ممثلة بسفير, المغرب بقائم بالأعمال, مصر قائم بالأعمال, ثم ممثل السودان ممثلة بسفير. وهناك عودة حتى لبعض الدبلوماسيين للكويت, سوريين للكويت في إطار هذه الإجراءات لمساعدة الشعب السوري.
تونس
الآن تونس نحن قلنا رفعنا تجميد العلاقات الدبلوماسية.
يعني
أن
يعني عودة السفير التونسي لدمشق.
لا شوف يزمي فهموا خين, عودة العلاقات الدبلوماسية. العلاقات الدبلوماسية فيها درجة تمثيل. تبدأ من بعثة دبلوماسية عادية إلى قنصل, إلى قنصل عام, إلى قائم بالأعمال, إلى سفير. نحن اخترنا أن يكون التمثيل أن يكون بالتدريج, العودة تكون بالتدريج بمستوى قنصل. ولأن القنصل يقوم بتلك الأدوار.
علاش مش قائم بالأعمال مثلا؟ اللي هو أربع درجات وربما أيضا في إطار استعادة
لكن الآن إلى حد الآن نحن مشاكلنا في سوريا هي مشاكل قنصلية ويجب أن تحل في المستوى القنصلي حينما يقترح الجانب السوري
قنصلية ما تمكنكمش من أنكم تدخلوا إلى ملف السجون مثلا
لا تمكن أعتقد. لا بالعكس هذا عمل القنصل
قل
عمل القنصلي هو الذي يمكن من الدخول إلى السجون
أنكم تعرفوا شكون عندكم في السجون وقضاياهم
حتى القنصل حتى القنصل هو كذلك يقدم يأتينا برسائل سياسية لكن درجة التمثيل مش بعد أن تجمدت نعود مباشرة بسفير مثل ما أنهم يعودون بسفير لابد أن تعود بالتدريج يعني شوفوا قنصل إلى ما تؤدي العلاقات مدى تطور تقدم العلاقات في المستوى الاجتماعي والأمني والقضائي ثم فيما بعد نقرر لكن هذه الخطوة نعتبرها خطوة إيجابية جدا وبناءة جدا
بمعنى أنه اليوم عندنا قنصل تونسي في سوريا وعندنا قنصل سوري في تونس
لا بالنسبة إلى الجانب السوري إلى حد الآن لم يراسلنا في الغرض ولكن نحن
انتم راسلتوه في الغرض
لا هي لا هو أي. لم يعني لم يطلب منا ان يعيد قنصله مش نحن نقول له التأجيب هو لا عالم بالخبر هو عالم نحن القنصل الان يعني اخترنا القنصل
تم تعيين شكون معناتها الشخص
تم تعيين الشخص
تحب تذكره شكون
لا اذكره لانه داخل في اطار الحركه الدبلوماسيه
باه اوكي وباش يكون موجود وقتاش باش يكون
موجود باش يكون موجود في نهايه جوان مع العوده الدبلوماسيه بنهايه السنه الدبلوماسيه
اي ولكن تاخذوا موافقه السلطه السوريه على اساس العوده ولا دونك راسلتوا السلطه السوريه شنو كان موقفهم
يعني نحن هذا الاسبوع يعني تم التعيين وسنراسلهم ولكن راه ليس فيه اشكال
معناتها امور شكليه اكثر منها
امور شكليه لانه لم تغلق السفاره لم تغلق
ما تتوقعوش رفض النظام السوري مثلا
لا اعتقد ان النظام السوري
من مصلحته
ان يرفض هذا
طيب بمعنى اليوم فما ناس يسمعوا فينا كما قلت انت يا اما عندهم جاليه تونسيه موجوده في سوريا لليوم وانا ناكد لك وهذا بعيني يا ريتو انه فما توانسه تولدوا في سوريا اليوم ما عندهمش مضاميين وما عندهمش
صحيح.
جنسيه وما عندهمش وفما توانسه ماتوا في سوريا وما عندهمش شهاده صحيح. وفاه صحيح. او حتى الاعلان على وفاتهم وغيره وكذلك مساله المسجونين واللي تم الاتفاق فيهم مع المجتمع المدني وبين المجتمع المدني السوري والتونسي مساجين لم تلطخ ايديهم بالدماء و عبر النظام السوري على استعداده أنه يسلمهم إلى تونس ومحاكمتهم تصير في تونس وسجنهم يصير في تونس حسب التهمة على أساس الدخول إلى الأراضي السورية دون تراخيص مسبقة وهذه التهمة الوحيدة فأعتقد أنكم باش تبدأوا تخدموا على زوز ملفات
هو هذا الملف نحن بدأنا الاشتغال عليه حتى عن طريق سفارتنا في لبنان
أي.
لكن نحب نذكر بأمر آخر إن قرار رفع التجميد أو إعادة العلاقات هو قرار سيادي
أكيد.
تتخذه الدولة التونسية أو أي دولة أخرى وحينما نرفع يمكن أن يكون حتى من جهة واحدة يعني ليس فيه إشكال على المستوى القانوني لكن حينما نتحدث عن الجالية التونسية الموجودة فالحقيقة هناك وضع مأساوي ووجودنا ضروري والقرار أنا أعتقد القرار الذي اتخذ سابقا هو قرار اعتباطي وقرار كان كارثيا
لا تقصد قرار قطع العلاقات أو تجميد العلاقات
تجميد العلاقات هم قالوا قطع لكن
هو تجميد
الشكل القانوني لأنه مثمش مراسلات وإعلان شفوي
بمعنى تجميد
أنه تجميد في نهاية تجميد كارثي وأضر بالمصالح بمصالح تونس حينما تحدث إشكالات في دولة معينة ومشاكل وتكون في تلك الدولة بؤر توتر يجب أن تكون الدبلوماسية حاضرة ويجب أن لا تغادر
وعلى المغادرة تقدير استدعاء السفير والتنبيه
لأنه هذا يعطيك لأنه نحن أصبحنا غائبين عن المشهد السوري اجتماعيا سياسيا أمنيا حتى عسكريا لا نعرف شيء فكيف يمكن أن نقومه الحالة ناخذ لك حالة اليمن مثلا رغم أنه
هنا نجيو لليمن خلينا في
لا في المستوى في المستوى القنصلي في المستوى الدبلوماسي
طيب.
حالة اليمن يعني هناك خوف على الجالية خوف على البعثة القنصلية البعثة الدبلوماسية التونسية فطلبنا من السفير أن يعود خوفا عليه وخوفا على حياة الدبلوماسيين وتركنا بعض الدبلوماسيين لكن حينما اشتدت المعركة بين الطرفين بعاصفة الحزم طلبنا من الأطراف المشاركة في عاصفة الحزم عن طريق الشقيقة الجزائر بأن نرجع الجالية التونسية، ولو الفضل في ذلك كان للدبلوماسيين الموجودين في السفارة، وفتحنا سفارتنا للرجال والريزيدانس مقر إقامة السفير للنساء، حطيناهم لمدة 15 يوم كانوا معنا
باش تنجموا تجبيوا
باش نجموا نعملوا الإجلاء متاعهم. يعني الحالة هذه يجب أن لا تتكرر، أنه مش لأنه عندك إشكال في دولة فإنك تغيب عن الساحة.
لا، ويزم يعرفوا الناس الحقيقة حاجة شفتها زادة بعيني، أنه فما موظفين في السفارة التونسية في دمشق مشاو يخدموا صباح لقاو السفارة مسكرة، ما عندهمش معلم، ما عندهم سابق معلومة أنه ستجمد أو ستقطع العلاقة.
هذا كان
صدقني، لقيت موظف يطلب تحت الجامعة الكبير في دمشق، قلت له اشتعمل هنا، قال لي أنا موظف في السفارة السورية التونسية في سوريا.
هذا سببه السياسة الرعناء أو الخطأ. على كل حال، دائما بالنسبة يجب أن تكون الدبلوماسية بمعزن عن كل تجاذب سياسي بين هو الحالات، أنه حينما تغضب من نظام تستدعي سفيره أو تستدعي سفيرك، لكن يجب أن تحافظ على وجودك الدبلوماسي.
بالضبط.
وهذا ما لم يقع. الآن عاد مع الحكومة السابقة لنا
سيعود.
لا سيعود. لا اتخذ القرار وتم تعيين شخص وسيعود.
ولكن حتى اللحظة ما عندكمش رسالة مطلب مثلا من النظام السوري أنه يرجع السفيرة والقنصل.
هو النظام السوري حينما نتقدم نحن خطوة يجب أن يتقدم بخطوة مماثلة، هذه معروفة في الأدبيات الدبلوماسية.
طيب.
لكن يجب أن أؤكد أنه هناك طرف إداري وحيد، يعني في حكومة سيد المهدي جمعة، أنه أرسلوا يعني موظفا إداريا لتأمين الحد الأدنى، ولكن ذلك لم يكن كافيا. لم يكن كافيا.
والعودة في مسألة المساجين طبعا. خلينا نحكيه على مسألة المساجين. اليوم تونس ودبلوماسية تونس ووزارة الخارجية والحكومة في حد ذاتها مستعدة أنها تعود تفتح هذا الملف، خاصة بعد قبول النظام السوري تسليم مساجين توانسة إلى تونس.
لا، هذا الملف فتحته قبل حتى الإعلان عن رفع تجميد العلاقات مع سوريا.
طيب.
وتواصلت فيه سفيرنا، كنت تتحدث يوما مع سفيرنا في لبنان، هو الذي يمسك الملف ويتابع الملف، وتحدث فيه مع الأطراف السورية بما في ذلك وزارة الخارجية والطرف القضائي، وهناك استعداد لتسليم السجناء التونسيين. طبعا يجب أن يكون ذلك قضائيا وضمن اتفاقية فيما بيننا، وعودة القنصل ستسهل هذا.
يزمك تعرف أنه تقريبا الإجراءات القانونية معتها تم عملوها العبيد.
لا ليس ليس
فما محامين عملوها، وفما ناس من لجان حقوق الإنسان كانوا متواجدين، ولا اتفاقية تقريبا حاضرة ممكن يمكن تصير فيها بعض التفاصيل.
أنا
التغييرات
أنا طلبت حتى ملفاتهم، فوجدت أنه الكلام كثير والفعل قليل. طلبت ملفاتهم، ملفات فقط ملفات السجناء
نجيبهم لك
من الطرف السوري.
لا
شوف،
لا انا نجيبهم لك، انا اقول لك والله.
خليني نعطيك نحن حينما نطلب،
احنا نحب نسهلوها،
نحن حينما نطلب نطلب من الطرف السوري رسميا.
طيب.
طلبنا من الطرف السوري. الطرف السوري يبدو انه الجاهزه الى حد الان عنده هي حوالي 10 الى 12 ملف، قلنا سنبدا بهذا. ولكن لابد كذلك من الجهاز القضائي التونسي
أكيد
أن يكون داخلا معنا في هذا، وأن يتم إعداد الاتفاقية، لأنه ليس بتلك على تلك الغاية من السهولة. هناك أناس، هل سيتم الحكم عليهم أم الحكم عندنا؟ ومعناش اتفاقية تسليم موجودة بيننا، ومعناش اتفاقية قضاء المحكومية في تونس. يجب أن نتفق حتى لا يحتج علينا فيما بعد الطرف السوري، لكن في المستوى هناك تقدم إيجابي، وهناك ممكنات للتفاهم جيدة فيما بيننا.
واضح.
واضح.
طيب، نجيو لحكاية اليمن وموقف تونس من ما يسمى بعاصفة الحزم، خاصة بعد البارح ما تم تشكيل أو تأسيس ما يسمى باللجنة المناهضة للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن. موقف الخارجية التونسية كان تقريبا له له، لا معك لا معه.
لا الموقف، لا لا موقف
عين رات وعين مراتش.
موقف أولا، نحن ما ذكره سيد رئيس الجمهورية في شرم الشيخ كان واضحا. نحن نتفهم الإجراءات العسكرية التي جاءت تعبيرا عن إرادة عربية مشتركة.
بمعنى
بمعنى أنه ثم أكثر من 14 دولة عربية إرادتها كانت قوية في ضرورة إجراءات عسكرية، وخاصة أن ذلك تم بطلب من الرئيس هادي وهو رئيس شرعي، وكان يتواصل مع الطرفين مع الحوثيين ومع غيرهم.
وقتها العبيد يقولوا لك الهادي شرعي ومرسي مش شرعي؟
لا لا، الأمر مختلف تماما ولا علاقة لهذا. إذا كنت حب نعمل مقارنة بينه
اثنين، لا أعمل مقارنة،
لا 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 تنجب
قالكم علاش اعترفتوا بشرعية الهادي وقت اللي مرسي كان رئيس شرعي واسقطه
الرئيس مرسي. الرئيس مرسي خرجت له 30 مليون من الشعب المصري في الشوارع. أنا أعرف الملف لأنه 25 إلى 28 جوان كنت حاضر، أعرف ميادين
القاهرة، موجود في القاهرة.
كنت موجود في القاهرة طيب. وأنا أعرف الأخطاء التي ارتكبها السيسي. الرئيس عبد ربه هادي كان هو الرئيس التوافقي بموافقة الحوثيين، اتفقوا عليه وهو موجود ويسير ويدير الحوار بينهما.
طيب
حينما طلب وأزيح، وتعرف أنه حطوه في الإقامة الجبرية ثم فيما بعد فر إلى عدن.
أي.
هو طلب ذلك وعلى المستوى الدولي هو شرعي.
أي.
التدخل أنه تم بعد أن تم يعني تقريبا استنفاد كل ممكنات الحوار مع الطرف الحوثي. وهذا وكان الحوثيون كانوا سيشاركون في الحوار في الرياض، ثم تخلوا عن ذلك وبدأ في الحقيقة بدأت هناك اغتصاب للشرعية. تدخل وراو حتى الأطراف السعودية وغيرها، التدخل كان لحماية، أنا أتفهم هذا من غير ما ندخل في التفاصيل، لحماية الأمن القومي العربي من غير ما ندخل في حتى تفصيل. تونس رأت تفهمت ترى أن ذلك تعبير عن الشرعية بطلب من رئيس عبد ربه هادي. أعطيك حاجة أخرى،
تفهمت بمعنى لم تساند؟
لا لا
تفهمت شوف. يعني
لكن أنا
أقل شوية منه ساند كلمة.
إيه لكن شوف لكن خلنا نعطيك والأمر الآخر ولكن في النهاية نحن مع قرار جماعة الدول العربية، لأن كل جماعة الدول العربية موافقة على هذا التدخل. اثنين، نحن هو كان تحت البند 58 من الأمم المتحدة ثم البند 9 من جماعة الدول العربية. يعني تقريبا 3 شرعيات. لكن تونس ماذا أضافت بالضبط؟
أي.
بعد هذا التفهم وأن تعتبره أنه تعبير فعلي عن الإرادة، بمعنى أنه ليس لدينا حرج، قلنا ويجب أن تنتهي هذه الإجراءات العسكرية وأن نمر مباشرة إلى الحوار بين الفرقاء اليمنيين وفق مخرجات المقترح الرياض وبرعاية المملكة العربية السعودية، لأنه هذا هو الكلام المطروح على الطاولة.
دونك معناتها
نحن أكثر طرف كنا نريد أن ينتقل الفرقاء إلى الحوار.
أي.
لكن للأمانة حتى حينما نقرأ فإنه التعنت كان من الطرف الحوثي، ورغم ذلك شوف رغم ذلك
تونس ما هيش مشاركة من حيث القوة العسكرية.
لا لا لا، لم أولا أنه لم يتم إعلامنا ولم نشارك.
يعني خليني على مستوى الإعلام، يعني أنتم مثلا كخارجية تونسية تبعتوا في وسائل الإعلام بداية الضربة، ما كانش عندكم فكرة أنه فما ضربة باش تكون انهارتها؟
لا، هو تم لأسباب، ربما لأسباب عسكرية، أنه لم فقط
الضربة مفاجأة
لأنه يريدون الحسم بأقصى سرعة. ثم كان الرئيس عبد ربه هادي معنا في قمة جماعة الدول العربية في شرم الشيخ.
أي.
وفسر. أي. الوضع وتغط تقريبا تغط المسألة اليمنية على كل يعني المواضيع التي
خارطة الطريق اللي تم مناقشتها
وغير ذلك. ثم حتى تشكيل القوة العربية الذي جاء نتيجة هذا التحالف الموضوعي، جاء اتفقنا على مبدأ تشكيل قوة عربية لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتدخل عند الضرورة. ونحن طلبنا من جماعة الدول العربية أن تعدل وأن تضيف وألا يتم التدخل إلا بطلب من الدولة المعنية حتى لا تنتهك سيادتها. وتمت الموافقة عليه بالإجماع. كانت حتى في البداية إنشاء قوة عربية، قلنا لا، مبدأ إنشاء قوة عربية. وأكثر من هذا أضفنا آخر هذه في الجلسة اللي كان ترأسها الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، قلنا إن المشاركة في هذه القوة هي مشاركة اختيارية، تنجم تشارك عسكريين بوحدات، تنجم تشارك برسم الاستراتيجية، تنجم بالدعم المادي، تنجم بالعمل الاستخباراتي،
أنت واختيارك،
أنت واختيارك
وانت والعملية،
وأنت ما تشارك وتنجم ما تشاركش.
طيب تونس حضورها في القوة العربية المشتركة
لا هي ما زالت لم تتشكل إلى حد الآن.
أي وقت اللي بتتشكل تونس مستعدة أنها
نحن دولة إيه؟ نحن لسنا قادرين حتى على المستوى المالي لا باش نكونوا طرف في أي صراع، ولا نجموا ننهزوا معناها ألاف الجنود، ولكن أنا نحن على الأغلب سنحضر في الاجتماعات للاستفادة من هذه الخبرة إن لزمت.
واضح. طيب نحب نشكرك برشا سي تهامي العبدولي.
شكرا.
كنت حاب تقول حاجة للناس اللي يسمعوا فينا على مستوى دبلوماسيتنا مع باقي الدول؟ فما كاريكاتير صغير قاعد يدور على المواقع الاجتماعية من عش كان في بالك به بعد اتفاق وإمضاء اتفاقية أنه نجموا ندخلوا كتوانسة لأثيوبيا من غير فيزا، تونس ولاو يضم معناتها يضمروا كوم كوايا يا جماعة وأثيوبيا بلاش فيزا، معناتها كأنها ظهرت لهم إجراء دبلوماسي زينوا به معناتها الدبلوماسية وهكذا زعما نخدموا.
أنا نعطيك أشياء أخرى. نحن حاليا مجلس الوزراء اتفقنا من أجل تسهيل السياحة في تونس رفعنا الفيزا عن الأردنيين. الشعب الأردني عنده إمكانيات مادية خارقة للعادة.
من وقت إيش؟
سيبدأ يعني سينفذ في بداية الشهر.
بداية شهر ماي.
بداية شهر ماي.
بمعنى إنه الأردني يجي من غير فيزا.
يجي من غير فيزا.
الأردني.
الأردني والأردن هي من يعني من أقوى الدول حتى على مستوى
المادة.
المادة وهم من الناس الذين يسافرون في الصائف. هذه واحد. وهذا حتى بطلب منهم شفناهم. اثنين رفعنا الفيزا عن الدول التالية: بوركينا فاسو. والكونغو لدو كونغو. زيمبابوي، تعرف لي زيمبابوي عندنا فيها مقر السفارة وإقامة السفير ولكن إلى حد ما عندنا ما عندناش يعني تمثيل. حتى تمثيل
علاقات مع
ورفعنا سنية. كذلك على بوتسوانا. باش الواحد علاش بوتسوانا؟ باش نجاوبوا علاش. لسبب لأنه بوتسوانا الجروس دوميستيك برودكت متاعها هو 38.7 مليار دولار في دولة هي زوز ملايين و180 وعندها يعني الدخل الفردي هو 16780 دولار يعني تقريبا أضعاف تونس.
أي.
وهذه وجدنا أنه عندها منها كي سيركول 800 ألف في العام، فقلنا نحن يجب في كل يجب أن نستفيد من هذا. ثم ورفعنا كذلك عن جمهورية أفريقيا الوسطى، وهذا الرفع مبرر عنده سبب أنه كما تتعامل مع الدول الغنية
أي
فإنك يجب أن تتعامل كذلك مع الدول الفقيرة، لأنه جمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة فقيرة ولكن يمكن avec des mesures d'accompagnement وهي مارشي اكسبلوري، فيجب أن نشتغل على هذا
الرفع. معتها
رفع الفيزا
لا احنا هو علينا وعليهم ولا رفع عليهم؟
ماذا قمنا به؟ ماذا قمنا؟ نحن رفعنا طبعا الأردن من قبل هي رفع علينا الفيزا،
يعني
فقط تاخذ الفيزا في المطار تاخذ تدفع معلومة وتدخل. بالنسبة لبوركينا فاسو أعلمناهم وسيكون مبدأ المعاملة بالمثل. الار سي ا ريبوبليك سنترال افريكان سيكون مبدأ المعاملة بالمثل. بالمثل الدول الاخرى التي الكونغو وزيمبابوي نحن بصدد الاعلام وسيتم مبدأ المعاملة بالمثل. علاش احنا نفكر الان في الدخول في الاسواق الافريقية؟ راهو هالدول الذي شكون فيها الان افريقيا بشكل او باخر تغزوها الصين وتركيا، الوجود المغربي وجود متميز، يعني المغرب عنده أكثر من 24 تقريب بعثة دبلوماسية، احنا عنا على كل إفريقيا 8، طيران التركي والمغربي في كل العواصم الإفريقية، فعودتنا الآن هي عودة محسوبة سي سولون ان بلون داكسيون بيلاترال اي ملتيلاترال مع إفريقيا، سيت اون رولانس ايكونوميك، وأن نقلنا حتى مستوى التعامل من التعاون ما بيننا وبين أفريقيا إلى مستوى آخر هو مستوى الشراكة، وهذا ست انستيتيوشنال يعني ماهوش متوقف على وجود حكومات ما غيرها. السوق الإفريقية حينما ننجح فيها تمكننا من نقطتين في الكرواسانس.
سيدي نشكرك. شكرا. بارك الله فيك على الحضور، ونتمنى أنه نتواصل في إطار بعض معلومات تجينا ربما من الجالية أو بعض التشكيات. بلك شي قلنا احنا سابقا في بوليتيكا انه تهامي العبدولي ما يهش علينا التليفون، هك اليوم جيت وفسرت حتى كان وصلك كلام من هذا النوع.
لا لا هو شوف التليفون، هو عندي عندك تليفوني وانا عندي تليفون، قلت لي جيني نجاوب اي تليفون ما نعرفش اسمه ما نهزش عليه.
ايوه
من قبل هذا لي حتى لاسباب
اللي حاب يكلم تهامي العبدولي دينارين ويتعدى لي هذه تفاد ليك بالحق. شكرا لك تهامي العبدولي، بارك الله فيك كاتب الدوله للخارجيه مكلف بالعالم العربي وافريقيا. بالحق اليوم اخذنا العديد من المعلومات المهمه، في انتظار انه اذا كان فما جديد اكيد زاد مرحبا بك في كل وقت
ان شاء الله يعطيك الصحة. احنا فقط وندوا ميدياتيزي القرارات اللي اتخذها وزارة الخارجية كما ذكرنا الان في مستوى رفع التأشيرة، لانه تم راوث رجال الاعمال في تونس يحبوا يمشوا لافريقيا، واحنا هذاك علاش نسهلوا لهم. وارجو دائما خاصة في المسألة الليبية بالله نذكر راهو ليزان توكس برشا واغلب الكلام غير صحيح، ولذلك يجب ان نتحرى. وفي العادة اللي عنده خبر من هذا النوع يمشيش الإعلام، إذا كان يكون يحب يتقدم واحد خطفوه يمشي للسلطة الأمنية، لأن السلطة الأمنية تقوم بدورها في اللحظة وفي التو بالتواصل معنا. وقت اللي نقوله احنا ساعات
إذا ما لقاش حل خويا يجلع
عليه، إذا ما لقاش حل إذا ما سمعوش ساعات نسمعوا احنا معلومات عن الصحفيين ما نحبهاش نظهر في الإعلام، لأنه نجم هما يكونوا ناقلين من مكان إلى مكان، ثم الطرف في الصيد ينجم يخطفهم ونجم يقتلهم، خاصة الجماعات الإرهابية. فلذلك أنقص معلومة في الإعلام في هذه المواضيع الأمنية هو أفضل، لكن في المقابل احنا الإعلام نعطيه المعلومة التي تكون صحيحة دون أن تضر بالآخرين. وقت تجي معلومات معناها سي دو بارازيتاج، وهذا اللي واقع الآن أغلب دو بارازيتاج، هذا يضر كثيرا بمصلحة الثلاثة اللي هما اثنين معناها صحفيين وكذلك الدبلوماسي وليد الكسيكسي.
واضح، شكرا لك، بارك شكرا. الله فيك.
شكرا،
احنا نتقابل ان شاء الله غدوة في حلقة جديدة من بوليتيكا. شهية طيبة للجميع، الى اللقاء.
شكرا.